بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98/1 بعنوان لقاء مع مجلة الاستجابة السودانية، وهذا هو المجلس الأول. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن مجلة الاستجابة السلفية السودانية أقامت حوارا ولقاء مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في مدينة جدة، وبعون الله نبدأ بالسؤال الأول.
فضيلة الشيخ، في جميع الجامعات السودانية اختلاط بين الجنسين الطلبة والطالبات، وبتوسع الدعوة السلفية ولله الحمد ودخولها في الجامعات والمعاهد العليا توسع، فبتوسع الدعوة دخلت طالبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة التي تواجههن مشكلة الاختلاط في الجامعات. هل من مانع أن تجب المرأة وتتزيى بالزي الإسلامي المطلوب ثم يعني تواصل دراستها والحالة هذه؟
لا نرى ذلك جائزا، لأنكم تعلمون أن الإسلام من كماله في تشريعاته أنه يضع السدود والعراقيل بين المسلمين وبين المحرمات، وهذا ما يسمى عند العلماء باب سد الذرائع، ومثل هذا الباب عليه شواهد كثيرة وكثيرة جدا معروفة لدى أهل العلم، مثل ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن سب المسلمين المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبوا الله بغير علم، علما أن سب المشركين أمر جائز في الإسلام. وكذلك مثلا نذكر مثلين آخرين من السنة، فقول عليه السلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يعني يسب الرجل رجلا في أبيه فيعود هذا فيدفع لنفسه فيسب بدوره أبا الساب الأول. فنهى عن هذا من باب سد ذريعة أن لا يسب أبوه بسببه هو. والمثال الثاني من السنة والثالث من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذا رواية الصحيح، وفي رواية في أحمد في مسند أحمد فيها عبد الله بن لهيعة وهو كأنه رواه بالمعنى، قال واليد تزني وزناها اللمس، والري تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحرم الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم هذه النظرات وهذه الاستماعات وتلك اللمسات وتلك الخطوات خشية أن تؤدي إلى العاقبة الوخيمة ألا وهي الزنا. فهذه الأشياء محرمة من باب سد الذريعة. ولقد أحسن شوقي مصر حينما اقتبس من هذا الحديث شعره المشهور: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا من الأحاديث أو النصوص القولية من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في السنة العملية شيئا من التطبيق، يحول الرسول عليه السلام بذاك التطبيق بين المسلمين وأن يقعوا فيما حرم الله عليه. لقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يمكث في مكانه قليلا، فكنا نرى. وهنا كلام المحدثين، رجح الحافظ بن حجر فيما أذكره أن هذا القول ليس من تمام حديث أم سلمة، وإنما هو مدرج في حديثها، وهو من قول أحد الرواة ولعله الزهري، قال: فكنا نرى، أي نظن أن ذلك إنما كان منه عليه الصلاة والسلام ليقوم النساء وينصرفن من المسجد قبل الرجال حتى لا يختلط الرجال النساء عند الخروج من المسجد. هذا فعل منه عليه السلام تحقيق وتطبيق بما سبق من البيان من أقوال عليه السلام وكذلك من آية القرآن. ومن هذا القبيل أيضا تنظيم تسويت الصفوف في المسجد بحيث جعل صف النساء المتأخر أفضل من الصف المتقدم خلاف صفوف الرجال، كل ذلك لتبتعد المرأة عن التقارب مع الرجال مع صف الرجال في أقدس مكان على وجه الأرض. فقد سئل الرسول عليه السلام كما تعلمون عن خير البقاع وشر البقاع، فأجاب بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه الوسيلة وهذه الدرية وهذا الفصل بين الرجال والنساء في أقدس مكان، ماذا نقول في الأماكن الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الأماكن لم يقم القائمون عليها على تنفيذ أحكام الله وشريعته، كهذه الجامعات التي تسألون عنها. وإذا وقع ما يأتي في خير بقاع الأرض وهو المسجد بصورة عامة كما علمتم، وخير بقاع الأرض كلها بعد مكة ألا وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فيه ما يأتي فماذا نقول عما قد يقع في الأماكن الأخرى التي منها الجامعات القائمة اليوم؟ لقد جاء في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين أن هذه الآية نزلت أن رجلا كان يتقصد الصلاة في آخر صفوف الرجال وكانت امرأة تصلي لا أقول تقصد تصلي في الصف الأول فكان ذاك الرجل إذا سجد نظر هكذا تحت إبطه إلى تلك المرأة فكان يتعمد الصلاة في الصف الأخير يتمكن من أن يلقي نظرته إلى تلك المرأة فقال تعالى منزلا هذه الآية تأديبا وتحذيرا ولقد علمنا المستقيمين منكم في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين هذا كله تشريع من الرسول عليه السلام قولا وفعلا وحيلولة أن يتدخل الشيطان بين نسائه وبين الرجال وإذا كنتم ترون أن هذه الوسائل التي ذكرناها شرعها الله على لسان نبيه وعلى فعله لكي لا يختلط النساء والرجال في خير البقاع كما ذكرنا يتبين لنا حين ذاك جليا أنه لا يجوز الاختلاط في هذه الجامعات حتى لو كانت جامعات إسلامية أي تدرس الإسلام كتابا وسنة فلا بد والحالة هذه أن يكون التدريس منفصلا الرجال لهم صفوفهم ولهم غرفهم والنساء كذلك لهم كذلك لهذا أنا أنصح المسلمات الفتيات والطالبات التي استجبنا والحمد لله لدعوتكم أن يتحاشين الدراسة في هذه الجامعات لأن الشر الذي قد يصبن به يكون أكثر من الخير إن وجدنا خيرا في الدراسة في هذه الجامعات
أحسنت يا شيخ لكن
إن شاء الله
جزاك الله خير الشيخ ما قلته وهو الصواب ولكن ربما يقول قائل صحيح الاختلاط حرام ولكن المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك لأننا الآن الحمد لله نسعى لإقامة دولة إسلامية فنحتاج إلى كوادر إلى معلمات إلى طبيبات إلى يعني نساء يعملن في وظائف يعني تتعلق بالنساء هل من باب المصلحة يعني نتجوز وتدرس المرأة في الجامعة لكن بضوابط معينة مثلا من الضوابط التي يعني يراها بعض الأخوان أنها تخرج من بيتها ومعها إما محرمها أو أن تكون محتجبة ومعها بعض النساء ثم تجلس في يعني في الدرجات الأخيرة من القاعة خلف القاعة ولا يكون وراهن أحد من الرجال وإذا انتهت المحاضرة أخذت نفسها ثم خرجت
طيب ما في فسحة في الدنيا
إذا كان هنالك فسحة يعني أنهن يعني يمكثن إما في القاعة أو يخرجن إلى مكان آخر يعني ليس هنالك اختلاط وتزاحم بين الرجال والنساء
طيب نسأل سؤال الدخول إلى غرفة التدريس يسمى عندنا في سوريا بالصف هل له بابان أم باب واحد؟
يختلف من قاعة لقاعة
يعني في كثير من الغرف لها باب واحد
نعم باب واحد
يدخل من هذا الباب النساء والرجال
نعم
طيب كيف الضمان في هذا؟ وهذا يذكرني بشيء آخر سبحان الله خطر في بالي آنفا لما تجمعت الأفكار والأمثلة في ذهني خطر في جملة ما خطر في ذهني مثال فأنسيته وما أنسانيه إلا الشيطان يذكر الآن أنت
لما أحوجتني أن أسألك أنه الصف له مدخل واحد باب واحد ولا أكثر من باب، تذكرت ذلك المثال الذي أنسيته. لقد جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد لا يزال يعرف حتى اليوم بباب النساء. دخل الرسول عليه السلام من هذا الباب ومعه ابن عمر، فقال حاضا لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخل عبد الله بن عمر المسجد من هذا الباب حتى هذا لا يتخذ في مثل هذه الجامعة إطلاقا، ولا يمكن فرضه. ما ذكرته آنفا بما يتعلق بالفتاة بشخصها ممكن ضمان هذا أن لا تخرج لوحدها مثلا، لكن الواقع تنظيم بنيان الجامعة لم يلاحظ فيه أبدا هذه السدود وهذه الذرائع التي يضعها الشارع الحكيم. ولذلك مهما احتيط في الأمر فيبدو أن الاختلاط أمر واقع لا مناص منه. هذا الشيء. الشيء الثاني يا إخواننا، نحن نسمع مثل هذه التعليلات، أي نحن نريد أن نؤسس دولة مسلمة وبحاجة نحن إلى مثقفات وإلى طبيبات وإلى مرشدات وإلى وإلى إلى آخره. لكن سبحان الله، امرأة واحدة إذا أصيبت في عرضها بسبب تجاوز هذه السدود والذرائع التي وضع الشارع أمامها يكفي لهدم كل هذه المبررات. مفهوم أظن كلامي. ثم إذا كنت أنا غار على زوجتي الفتاة الحديثة السن الجامعية، أغار عليها أن تدخل الجامعة وأن يراها الشاب فيغمزها وتغمزه وإلى آخره، ويصدق ما أشار إليه الرسول عليه السلام لا سمح الله ولو في واحدة، فإن لم يقع هذا في زوجتي قد يقع ذلك في ابنتي، إن لم يقع في زوجتي وابنتي سيقع أنت لا سمح الله في زوجتك وابنتك. ما وقع؟ هؤلاء المسلمون لابد أن يصابوا في أعراضهم بسبب تجاوزهم حدود الله. لذلك أنا لا أرى مثل هذه الأعذار تبرر ارتكاب ما خالف شريعة الله تبارك وتعالى. أنا أقول مثلا فعلا نحن بحاجة إلى طبيبات، ولا يشك عاقل، ونحن دائما نكرر أنه لا يجوز للمرأة إذا اضطرت أن تضع حملها في المستشفى أن يكشف عليها طبيب رجل، بل لابد أن يكون الطبيب طبيبة امرأة. فنعرف هذا وأنه لابد منه، وأن الأمر كما يقول الفقهاء ضرورات بالمعذورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. لكن ما الفرق بين أن نقول هذه المرأة الحامل نسمح لها بأن تذهب إلى المستشفى ويعالجها الطبيب؟ ما الفرق بين هذه الصورة وهنا لا ضرورة وهنا الضرورة مباشرة، وبين أن نسمح للفتاة أن تجلس مع الطبيب أثناء التمرين نفسها مع نفسه وربما في غرفة واحدة؟ نقول هذا لابد منه لأننا نريد طبيبات، نريد ممرضات، صحيح، لكن ليس هذا هو السبيل. إذن ما حل المشكلة؟ أنا عندي جواب. نحن نعلم أن ليس كل المسلمين والمسلمات في مرتبة واحدة في الاستجابة لأحكام الله عز وجل، وهذا مشاهد مثلا في الحياض. الذي ليس فيه الضغط من قبل النظام الحاكم مثلا أي نظام كان، فأكثر النساء متبرجات، فلا بد أنه سيكون هناك جنس من النساء لا يلتزمن هذه الفتوى ولا يلتزمن هذه الآداب، وبيقولوا هذا تشدد في الدين وهذه الرجعية ونحو ذلك من الكلمات. إذن فلتكن كبش الفداء هذا النوع من النساء التي لا يستجيبن لأحكام الله، ولا يكن الكبش كبش الفداء هو زوجتي وأختي وزوجتك وأختك. بعد ذلك تنحل المشكلة، لأنه سنقول هذه النسوة الطبيبات والممرضات التي كنهن كبش الفداء هن سيكن معلمات نسائنا الملتزمات والمحتجبات، فتزول المشكلة لعل الأمر واضح إن شاء الله.
واضح الأمر. بعض الإخوان يحتجون بصلاة النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد وليس هنالك حجاب أو ساتر، وكذلك طواف بالبيت.
وكذلك
طواف بالبيت.
إيش؟
صلاة مع الرجال مع النساء الطواف.
الطواف. طواف. نعم.
فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوما للنساء في الطواف أو يوما للرجال أو ساعة للرجال وساعة للنساء.
No.
فيستدلون بهذه العموميات أن الاختلاط يعني يجوز في هذا إذا كانت المرأة محتجبة.
هذا في الواقع ليس يظهر في هذا القول أو هذا الاحتجاج البحث العلمي الحر كما يقولون اليوم، أي عدم التحيز لرأي نريد أن نؤيده كيفما كان الأمر. نحن قدمنا أقوالا من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله وأفعالا كلها تلتقي مع قاعدة سد الذرائع، فلماذا لا يلتفتون إلى هذه النصوص كلها وهي أولا أكثر من التي يحتجونهم بها زعموا، وأوضح دلالة على ما ندعي نحن. ثانيا، ليس هناك نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء من أن يختلطن مع الرجال في الطواف، بل قد ثبت في السنة، وأظن ذلك في طبقات ابن سعد إن لم تخني ذاكرتي، أن السيدة عائشة رضي الله عنها رؤيت تطوف حجرة عن الرجال، يعني محجورة بعيدة عن الرجال. فهذه أم المؤمنين تلاحظ معاني ما ذكرنا من أدلة من كتاب الله من حديث رسول الله، وليس عندنا أي نص أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن مخليطات مع الرجال حتى يحتج بما نقلت أنت عن أولئك. هذه مجرد دعوة، ونحن نقول لأمثال هؤلاء لو لم يكن عندنا تلك النصوص التي تخالف دعواكم لاكتفينا بأن نقول لكم والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
جزاك الله خير. ننتقل إلى موضوع آخر شيخ.
نعم.
النقاش حول في وسط إخوان السلفيين.
نعم.
قضية يعني إقامة الحجة على يعني المعاندين. فمثلا عندنا طوائف مثل الصوفية والقبوريين وأكثر من القبوريين، فبعض الإخوان السلفيين لا يصلون خلف هؤلاء بدعوى أن هؤلاء كفار مشركين قبوريين، والبعض الآخر يقول لا نتوقف في أمرهم إلى أن تصل إليهم الدعوة يعني غير مشوهة، لأن الدعوة الآن دخلت يعني أو سابقا في السودان مشوهة، دعوة السلفية أنهم وهابية يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فهي مشوهة. فيقولون ان هؤلاء لهم اعذار لان الدعوه وصلتهم اما لم تصلهم بتاتا او وصلتهم مشوهه.
لا ارى من الصواب ان نقول بان الدعوه السلفيه وصلت الى المعاندين الذين اشرت اليهم مشوهه، لا، وصلت اليهم سليمه منزهة عن التشويه، لكن اقترن معها الافتراء عليهم.
هذا الذي
تقصده، لكن عبارتك كانت بعض الشيء قاصرة، وأنا فهمت ما الذي تقصد. وطيب، هل هذه جملة ممكن أن أعتبرها جملة معترضة؟ هل تم سؤالك؟ لا، سؤال يكون هذا أولى. بسم الله.
السؤال الأول، يعني كيف نحدد في مجتمعنا المعاصر الآن، كيف نحدد أو نفصل القول أن الدعوة وصلت لجماعة معينين، وكيف يعني نستطيع أن نقول قيمة الحجة عليها؟
نعم. بلا شك أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر. في حدود ما علمت أن الدعوة السلفية في بعض البلاد أقوى ومنظمة أكثر ودائرة تبليغها أوسع من كثير من البلاد الأخرى، ويجمع ذلك حينما يكون السلفيون أو أنصار السنة أو أهل الحديث، أسماء كلها تدل على مسمى واحد، حينما يكونوا جماعة منظمين. هؤلاء يستطيعون أولا أن يبلغوا الدعوة إلى الشعب الذين هم يعيشون بين ظهرانيهم أكثر من فرد أو أفراد يكونون في شعب آخر لا يستطيعون أن يوصلوا صوت كلمتهم الحق إلى أولئك الشعب. فأنا أستطيع أن أقول في الحالة الأولى أن هؤلاء جماعة قد أقاموا الحجة على ذلك الشعب، لكن أولئك الأفراد ما نستطيع أن نقول إنهم أقاموا الحجة، لأنه لم يسمعهم إلا أفراد قليلين من ذلك الشعب، فلا نستطيع والحالة هذه أن نقول إن هذا الشعب قد أقيمت الحجة عليه. فيجب إذن أن نلاحظ وضع الجماعة في قوم ما أو في شعب ما وسعة دائرة تبليغهم الدعوة بين جماعة أخرى لا يمكن أن يقال إنها جماعة وإنما هناك أفراد. هذا طرف من الجواب. الطرف الثاني، أنا ألاحظ كثيرا من إخواننا أفراد كثيرين من الإخوان السلفيين في كل البلاد يسألوني، يستفتيني، ماذا تقول في الصلاة خلف الشيخ الفلاني، هو يستغيث بالله ويحلف بغير الله وينذر لقبور الأموات والصالحين وإلى آخره، هل أصلي خلفه؟ أنا أقول كما نقلت عن بعضهم، نحن لا نجرؤ على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على القيام ببقية الأركان ولو على شيء من الانحراف عن السنة فيها إلا بعد أن تقام الحجة عليه. يقول سائلي هذا الذي أشير إلى جنسه، يقول أنا أقمت الحجة عليه وهو لا يحسن أن يقرأ آية، لا يحسن أن يقرأ حديثا، فهو كيف يعتد بنفسه ويشهد بأنه أقام الحجة على الشيخ الفلاني؟ وقد يكون الشيخ الفلاني أزهري تعبان على نفسه في طلب العلم وطلب الحديث والأصول والآداب واللغة وإلى آخره، فهو يظن بأن نفسه أنه أقام الحجة على هذا الرجل. هذا خطأ، بل هذا عجب وغرور من إخواننا السلفيين. لذلك فهذا شرط ثان يجب أن نستحضره حينما نريد أن نتصور أن جماعة سلفية أقاموا الحجة على جماعة أخرى أو على شعب أو على قوم. أولا أن يكونوا كسلة يشعرون بأن دعوتهم انتقلت إلى تلك الجماعة أو ذلك الشعب أو القوم، وأن يكونوا عند حسن الظن بأن يكونوا علماء حقا بالكتاب والسنة يستطيعون أن يقيموا الحجة بقولهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم. وليس العلم أن نقول أن هذا كفر، هذا استغاثة بالله، وهذا شرك، وهذا ضلال، هذا ثمرة الحجة. لكن الثمرة لا تكون حجة في نفسها إلا إذا كانت مقرونة بحجتها. وكما تعلمون من قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا يحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فإذا يجب أن نلاحظ جماعة أقاموا الحجة على جماعة أخرى هم أهل للدعوة ولتبليغها إلى أولئك الناس، لنتمكن أن نقول بعد ذلك هؤلاء كفار لأن الحجة قد أقيمت عليهم.